الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع جديدة نطرحها اليوم على طاولة برنامج الرايح اللي يجيكم على إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4، وشعارنا دوم نحن منكم فيكم. هني في مقولة تقول أو أرسلها الأخ عبد الله الخياط، يقول الحياة أخذ وعطاء أو عطاء ومن ثم أخذ، في كل الأحوال هناك بذل وعائد. مستمعين الكرام، نذكركم قبل ما نبدأ بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664، الرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا، مثل ما تعودتوا برنامجنا فيه 4 فقرات، عادة نبدأ بالفقرة الرئيسية اللي بتكون اليوم عن مفهوم التربية العصرية، هل هي ضرب للعادات والتقاليد بعرض الحائط؟ بنتكلم وبنناقش هذا المفهوم بشكل عام، وبيكون ويانا ضيفنا الأستاذ يوسف الشحي، أخصائي اجتماعي ومستشار أسري بوزارة العدل. عقب الفقرة الرئيسية إذا الله راد ننتقل لفقرتنا الثانية، تدري أن دراسة محبطة للنساء تقول أن إنقاص الوزن بالرياضة والحمية شبه مستحيل. أنا أقول هالكلام أصلاً مو بصح قبل ما نقرأ الدراسة. بعدين ننتقل لوياكم مستمعينا لفقرة بنيان، واليوم بنزور منطقة دبة، بيكون ضيفنا سليمان يمعو، واللي بيكلمنا عن البيوت القديمة في منطقة دبة. وفي الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، فقرتنا الأساسية اللي تعودتوا عليها هي فقرة داوها تبرة، وفي داوها تبرة اليوم بنناقش وبنتكلم عن أمراض ضغط الدم، والله يكفينا جميعا ضغط الدم وعلاج أمراض ضغط الدم، وبيكون ويانا الدكتور جاسم محمد الهاشمي استشاري قسم أمراض القلب. هاي فقرتنا اليوم مستمعين الكرام، وحين أعطيكم موجز أو ملخص للفقرة أو مقدمة بالأحرى للفقرة الرئيسية قبل ما نبدأ فيها، موضوع التربية، يعني استوقفنا موضوع أن في تعريف للتربية، البعض يصف التربية بأن هي عملية صناعة الإنسان فعلا، كيف لا، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا هالأطفال وهم مولودين ومفطورين على الفطرة اللي الله فطرنا عليها، ونحن اللي نشكلهم وهم مثل العين، نحن نشكلهم ونصب فيهم القوالب اللي نحن نبغيها، نحن اللي نحط فيهم الأمال والطموحات والأخلاق والعادات والتقاليد والالتزام والدين وكل الأشياء المحيطة فيها، نحن نغرسها بداية في أبنائنا. فكيف تكون التربية؟ العلماء يقسمون التربية إلى قسمين، تربية قديمة وتربية حديثة. التربية القديمة أو الأسلوب القديم في التربية هي التعامل مع الأولاد على الطريقة التقليدية اللي نحن تربينا فيها وتربينا عليها. من أمثلة التربية التقليدية اللي كانت موجودة سابقاً، إن مثلاً إذا الواحد غلط، أصلاً غلط ممنوع، مثلاً الأم أو الأب يشوف ولده بنظرة، فخلاص الولد يفهم إنه كان ماشي على مسار غير صحيح، فيعدل مساره بناحية يعني اسمحوا في كلمة أوتوماتيكية، يعني بالنظرة الولد يفهم أو البنت أنها ماشية صح أو غلط. في التربية الحديثة وفي بعد التربية المعاصرة، فنحن نبغي نعرف شو الفرق بين كل هاي أنواع التربية وشو الأمثل في هذا الزمن اللي نحن فيه، هل نربي بالأسلوب الجديد، هل نربي بالأسلوب المعاصر، هل ندمج الاثنين مع بعض؟ هذا اللي بنعرفه مع ضيفنا عقب الفاصل. مستمعينا فاصل ونكمل الرايح، تريونا
الرايح.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
دليل الصام راح أكثر، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم.
Thank you.
تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا حياكم الله،
يا هلا وسهلا، يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك، حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى.
عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4. من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
الابتكار شيء مهم يعني في الحياة. انتوا بعد ان شاء الله تاخذون الان حوالي سنة، ولكن من خلال هاي السنة انا منصور بنزوركم، ففي زيارتنا هذا نبغى نشوف منكم ابتكار. ما بنصبر والدراسات النظرية اللي نشوفها هني وبعدين يجيبون ابتكار، لا نبغى نشوف ابتكار. شو هو الابتكار؟ الابتكار انا بجيب لكم مثل صغير، انها لما سوينا الانترنت سيتي والميديا سيتي والهذا، فكرت ان يبون لهم مكان للراحة وهو على البحر، وشواطينا نحن صغيرة يعني، فجبت فريق عمل وقلت لهم نريد جزيرة. ذاك اليوم انا فكرت ان والله هذه الجزيرة بيسيروا لها قوارب صغيرة وبيرتاحون. فيابوا لي بعد مدة، وأنا جزيرة دائرية، لكن مثل ما تدرون نحن نعرف الرياح الجنوبية والشمالية والشرقية لا بد أن بندر، لازم يكون لهم بندر. فراحوا وجابوا لي الفكرة، الجزيرة يعني مخبوقة مثل البندر أو المينا. فأنا تصورت أنها كأنها نخلة، فشخط بالقلم تحت وطلعت النخلة. هذا ابتكار.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لسماع أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد على ترددها 107.4. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، اليوم موضوعنا الرئيسي بيكون عن مفهوم التربية العصرية، هل هو مقصود به أو الهدف منه ضرب العادات والتقاليد عرض الحائط؟ هذا اللي بنعرفه حين ويا ضيفنا الموجود ومتواصل ويانا على التليفون الأستاذ يوسف الشحي، أخصائي اجتماعي ومستشار أسري بوزارة العدل. السلام عليكم أستاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله حيكم وبارك الله فيكم في جهودكم وطرحكم المواضيع المهمة خاصة في هذه الزمن.
جزاك الله خير. اليوم بنسولف وياك شوية عن تربية الأبناء بشكل عام، في تربية على الطرق التقليدية وطرق معاصرة. شو نوع التربية أو شو الفرق بينهم حتى، وشو نوع التربية اللي ممكن نحن نسلكه ويا عيالنا؟
جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله. بعد طبعا صار الآباء والأمهات في حيرة في موضوع تربية أبنائهم، وذلك بسبب سرعة الزمن والانفتاح الكبير الذي حصل في هذا العصر. فصار الآباء في حيرة من تغير الأيام بسرعة والأحوال، فهل هم يربون أبنائهم مثل ما رباهم أباؤهم وأمهاتهم، أم يعيشون في عصر جديد مختلف وتربية مختلفة وطرق مختلفة عما كانت من السابق. سرعة الأحداث تخلي الآباء والأمهات في حيرة، لأن كل يوم شيء جديد، أفكار جديدة، وسائل تقنيات جديدة، طرق جديدة، فلابد أن الآباء والأمهات يواكبون هذه السرعة الموجودة، وإلا صار الأبناء في وادي والآباء والأمهات في وادي آخر.
تمام.
مثل ما يقول بعض الآباء وبعض الأبناء للآباء، يا أبوي التقديم هذا ما الأول،
صح.
مع أنه قد يكون قديم مر عليه سنة
فعلا
أو سنتين، مش غير شرط يكون 43 سنة، لكن سرعة التحول يصير في هذا الزمن.
صحيح.
فتكون المسؤولية أكبر والمهمة أعظم. لهذا جاء في بعض الحكم وينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم.
جميل.
لأن بعض الآباء قد يقول أنا أستدعي طرق التربية اللي تربيتها عند الوالد وعند الوالدة من قبل أجيبها في هذه الأيام.
هو ما يستوي ندمج بين الاثنين، ناخذ من التربية التقليدية اللي يناسب الوقت الحالي.
جميل جدا. أنا أستبدل بدل التربية التقليدية نسميها التربية الصحيحة.
تمام.
اللي نحافظ فيها على المبادئ والثوابت، مبادئ الدين، مبادئ العادات والتقاليد، وقوانين الدولة.
تمام.
هذه الأمور ثلاثة أمور أساسية نحافظ عليها: الدين، العادات المجتمعية والتقاليد، والأمر الآخر قوانين المبادئ الدولة. هذه ثوابت نحافظ عليها. تختلف بعض الأشياء الحديثة اللي لها علاقة في التغير الموجود. لهذا البعض ينادي أحيانا والله لازم تكون تربية، التربية الحديثة والتربية الجديدة. هذه إشكالية
أصلا. شو الفرق
بينهم؟ إذا خذيناها على مفهوم الكبير، التربية الحديثة التربية الجديدة، طيب كيف؟ شو قواعدها؟ إيش مبادئها؟ لابد نرجع إلى المبادئ والتربية الصحيحة اللي تربينا عليها، وهذا مهم جدا، لأن الأساس من الصغر والسابق أكثر شيء تربينا عليه التربية على المحافظة على الدين.
صحيح.
والمحافظة على العادات والتقاليد والمبادئ الصحيحة ونمشي عليها. في أشياء حديثة تحدث، طيب كيف أواكبها؟ يأتي دور الثقافة، دور القراءة والاطلاع وحضور ورش العمل التربوية، حضور الدورات واللقاءات. الإشكالية أن بعض الآباء أو الأمهات يعتمدون على قراءات قديمة. والله أنا قرأت كتاب قبل 10 سنوات أو قرأت كتاب قبل 5 سنوات. لا، في تصدر أشياء جديدة، هناك دورات تقام باستمرار، هناك ورش عمل، وهو الدولة ميسرة ومسهلة هذه الأمور، لابد للآباء الدخول فيها.
تمام.
حتى نكون فاهمين الأبناء شو يسوون، خاصة يعني مع التغير والأحداث الجديدة. الأب إذا ما واكبها مستحيل يفهم ابنه، ومستحيل الأم تفهم
بنتها. الحين أستاذ يوسف، حتى نمط التربية أو أسلوب التربية، الأم أو الوالدين بشكل عام يوم يكون عندهم أول طفل اللي هو البكر، أسلوب التربية هل يختلف عن أسلوب الولد الثاني أو البنت الثانية؟ لأن حتى في النضج كأم أو كأب، في التجربة الأولى ما في هاي التجربة، ما في هاي الخبرة، فحتى الأسلوب بيختلف. فكيف يكون التعامل مع المولود الأول والثاني؟ هل في اختلاف في نمط التربية؟
سبحان الله، دوراتي مع صندوق الزواج أقول من العقبات الأسرية المولود الأول، مع أن المولود نعمة
أكيد
والأولاد زينة، لكن لماذا المولود الأول عقبة ومشكلة؟ لأن أكثر الآباء والأمهات ما يستعدون لا نفسيا ولا ثقافيا في موضوع التربية.
يتعلمون
في حسن، والله بيه الياهل، يلا رزقه بيه معاه، والله بيبارك، والله بيسهل، صح الله بيسهل، لكن الله يسهل ويبارك للي يستعد واللي يجهز نفسه.
حلو. كيف يكون التجهيز؟
والله خلوها على البركة. أيوة. تمشي. هذا قد نفع في السابق، ما كان في وسائل تواصل، ما في أجهزة، ما في تقنيات، وهو القرية كاملة عبارة عن بيت واحد. صحيح. العادات وحدة، الأفكار وحدة، الثقافة وحدة. اختلفت ثقافات، اختلفت بيئات مع الانفتاح الموجود. فإذا ما كان في استعداد مع الطفل الأول تصير إشكاليات كبيرة. لهذا غالبا نشوف أكثر الأطفال اللي يشعرون بالغيرة الشديدة أو يعانون من عقد نفسية هم الكبار،
الطفل الأول أو البكر
الأول. صحيح. لأن مثل ما ذكرت يختلف،
يتعلمون
الطفل حق تجارب
فعلا،
نتعلم فيه
فيكون مظلوم.
شو يصير؟ لا خلاص نتدارك مع الولود الثاني، نتدارك مع الولود الثالث. طيب الأصل نتدارك مع أول طفل، لأن أول طفل هو الأصحب. فإذا تيسرت الأمور وسهلت الأمور مع الطفل الأول، الأول بيكون معين لنا
على تربية الثاني.
الطفل الثاني لأن الصغير يتعلم الكبير
فعلا
ويأخذ منه، فتكون هي المسؤولية أكبر على الآباء والأمهات. قضية الاستعداد النفسي والاستعداد حتى من حيث عاداتنا اليومية، وقت النوم، وقت الأكل، الخروج والدخول والطلعات تختلف مع قدوم أول
مولود
طفل. لأن أول قبل قدوم الطفل الأول بننام على كيفنا، نطلع على كيفنا، لكن أول طفل يتغير برنامج حياتنا، يصير هو المسير لنا. صح. هو يسيرنا على كيفه، في النوم، في الأكل، في الجلسة، في الطلعة. فلا بد من الاستعداد. وصية للأباء والأمهات أن يستعدون، بحيث لا بد من الطلاع والقراءة. دائما أقول في دوراتي للأباء والأمهات اللي يحضرون، أقول ما يمر علينا الشهر إلا أقرأ فيه كتاب أو أحضر فيه دورة أو أسمع شريط في التربية.
المفروض يكون
ولا إيه؟ ولا سوف أتعب، لأن الأمور تتجدد اليوم غير عن أمس، وبكرة غدا غير عن اليوم.
صحيح. طيب حين كيف التعامل مع الأطفال في هذا الجيل يا أستاذي؟ بالنمط اللي قلنا ما بنمشي على النمط التقليدي 100%، ولا بناخذ من المعاصر يمكن اللي يناسبنا، أو مثل ما ذكرت التربية الحديثة. فلو تعطينا شيء مثل روشتة سريعة كيف نتعامل مع الأطفال في هذا الجيل، أساسيات التعامل.
هذا الجيل يحتاج أكثر ما يحتاج بعد غرس مراقبة الله في النفس.
نعم.
والتذكير بالله تعالى، لأن عصر فتن، عصر مغريات. اللي يحفظ الإنسان هو تقوى الله، خوف الله سبحانه.
نعم بالله.
الأمر الثاني المهم القرب، العلاقة القوية مع الأبناء.
هي.
الجلسات الجميلة، الحوارات، مو بحوارات الأكثر في البيوت، نصائح وتوجيهات، سو لا سو، ذاكر، إيلس، نام، قوم، تعال. لما أكثر الحوارات في البيوت عبارة عن نصائح، والنصائح أكثرها عبارة عن انتقاد ولوم للأسف، وليس كنصيح نصيحة.
صحيح.
أكثر نصائح انتقادات ولوم، لا، حواراتنا سوالف، نقاشات عامة، أتكلم عن ما أنا يوم صغير صار لي، نحكي قصة ونشوف شو فوائدها، نتكلم عن واقع حدثت، سمعنا خبر نتناقش فيه، نسولف، أسمع لأولادي، خلوهم يتكلمون. ولو كان الكلام ما يعجبني، لكن لا بد أسمع له، وأسمع له للآخر، ما قاطع كلامه، لا شو كلام غلط وأنت ما تفهم. أنا في قطعة الصورة اللي بيني وبين ما بيرجع لي مرة ثانية، ما بيتقرب لي.
صح.
الجيل هذا، جيل هذا الزمن يفتقدون التواصل الحقيقي. الكل مشغول بالأجهزة، الكل مشغول بالإنترنت، بالتليفونات، بالواتساب وكذا، فصار نوع من البعد النفسي. جسدياً موجودين في البيت،
صحيح،
لكن حقيقة
كل واحد في عالم،
كل واحد في عالم. لهذا مثل النكت الموجودة، لما ينقطع النت والله تو عرفت أن عندي أهل، عندي عيال وعندي أخوان. ليش؟ لأن كان مشغول بالنت.
صحيح.
البنت بغرفتها طقت عليها الباب، الولد بحجرته، واللي ويا ربع ويا تليفونات. حتى للأسف حتى وقت الغداء، وقت العشاء وكذا، لابد واحد جهازه بإيده، يد يأكل فيها وإيد يلعب فيها.
حتى لو طلعوا مع بعض تشوفهم في المطاعم ياسين نفس الطاولة، كل واحد بتليفونه.
صحيح. ويتحين الفرصة متصور ومتكذا، فقدنا متعة الجلسة، متعة الطلعة، متعة كل شيء، حتى متعة أبنائنا، متعة بناتنا فقدناها، والسبب فقدان التواصل الحقيقي. فلا بد من التقرب، من القرب الحقيقي من جهة الآباء مع أبنائهم وبناتهم.
تمام. في شيء بعد
الأمر
تفضل.
الآخر اللي هي الوصية نعيد فيها أختي الكريمة، قضية أن يتقوا الله تعالى الآباء والأمهات في أنفسهم أولا، وعليهم بالعلم الصحيح. بعض الأباء يقول خلاص أنا تعبت، بعضهم يستخدم أسهل طريقة. إيش أسهل طريقة؟ أنا إحنا تربينا على الضرب، إذا خلاص ضرب على طول.
على الضرب.
شافوها قبل، لو الابن ينضرب لو طلع برا بينضرب، الجار يضرب، القريب يضرب، ارجع بيتك روح عند ابوك اسمع كلامه. لكن انا لو ضربته وشديت عليه ما قلت ضرب ما يجوز او ممنوع كليا، لكن كثره الضرب والتقريع والتهديد والتوبيخ وكذا يطلع الابن برا، اذا طلع برا 60,000 واحد بياخذه
فعلا
خاصه في الزمن. والبنت نفس الشيء، الاغراءات موجوده، الكل بيجرها، بضيق مشاكل توبيخ لون في البيت، تبحث برا عن حد سمع الكلمه الطيبه، من طيب خاطره، من راضي. فالدور كبير على الاباء والامهات خاصه في هذا الزمن.
زين استاذ، يعني هني عشان نوصل لنقطه الوسطيه في تربيه الابناء، كيف مثل ما نقول كيف نعود العصا من النص؟ لا هم على راحتهم يترك لهم الحبل على الغارب، ولا انهم عندهم الحريه المطلقه لفعل كل شيء. طبعا نحن متفقين ان غرس القيم الاسلاميه هذا بيكون الوازع الديني او المنهج لهم ان شاء الله، لكن نحن كعلاقه اجتماعيه وكاخذ قرارات، هل نعطيهم الحريه الكامله لاخذ قراراتهم؟ متى نبدا يوم نخليهم يعتمدون على نفسهم حتى عشان نسقل الجانب الثقه بالنفس، يعني ما نكون كلنا نحن نعطي اوامر طول الوقت.
ممتاز. في نقطتين بتكلم عن النقطه الاولى، قضيه لما الاباء والامهات يفرقون بين الضرورات والحاجات والكماليات يقدرون يمسكون العصا من الوسط.
كيف نفرق بينهم الضرورات والحاجات؟
الضرورات الحياة ما تقوم إلا بها،
صحيح،
أوفر لابني الطعام الشراب اللبس المسكن، هذه ضرورات حياة.
نعم.
الحياة ما تقوم إلا فيها. في حاجات وجودها مهم، لكن إذا فقدت الحياة ما توقف. مثل الانترنت حاجة، التليفون حاجة،
يستوي ضرورة،
الكمبيوتر في هاي
يستوي ضروريات،
لكن إذا فقدت
لا ما بيعيش، لا 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 على طول بنسيب ناخذ تليفون جديد،
هي ما بيعيش نفسيا،
انقطع عن العالم خلاص.
لكن كحقيقة أقدر أعيش. أحيانا احنا ننسى تليفوننا في البيت، نطلع مسافة طويلة أوه تليفوني في البيت كذا، نعيش فوش ليش متعود على التليفون، لكن حياتها تمشي.
صحيح.
انقطع النت في البيت حياتها تمشي، ليش؟ لأن حاجة مش ضرورة. والأمر الثالث هي الكماليات اللي هي عبارة عن زينة، وجودها عدم ما يضر ولا يأثر نهائيا. فالآباء صارت عندهم كماليات مثل الضرورة،
فعلا
توفير كل شيء. لا ولدي يحتاج، شو يحتاج؟ لعب، طلعات كل مرة، سهرات، مطاعم 24 ساعة، ليش؟ والله الرفة هاي ضرورة. لا هني فلما صار عدم التفريق بينها صار خلل في التربية، وصار الجيل والاتكالي وما يعتمد على نفسه،
كل شيء متوفر
لنا يقدر متوفر له، وصار الابن ما يعرف أن هاي ضرورة ولا مش ضرورة، كماليات ولا غير كماليات، فصار يعتقد أن كل شيء مهم في حياته.
نعم.
الغداء في مطعم صار له مهم، سندوتشات مطعم هذا شيء ضرورة، إذا ما اشتروا له المطعم يعيش في توتر. انقطع النت يوم واحد عن البيت، خذوا على التليفون يوم واحد، اتخبل. والسبب اعتقاده صار أن هذا كل شيء مهم في حياته، ولازم كل شيء يتوفر. فلابد أني من الصغر أعود عيالي على الاعتماد على النفس، وأن مو بكل شيء يبي
بيحصله،
أو عودي يعتمد على نفسه من الصغر. حتى الطفل 3 سنوات لما أقول بابا رتف فراشك، خلي يتحف فراشه عدله شوي، أقعد عودي يعتمد على نفسه، شيل الصحن، رد الكوب مكانه، يجيب لك ماي بروحك، سير وتعال. أنا قاعد أعوده أن يعتمد على
نفسه
من الصغر. كل ما كبر أزيده بعض المسؤوليات، كبر شوي بعدين يروح المحل يشتري، أتوفه أعطي مال فلوس 10 دراهم اسم أغراض كذا كذا، وتعال شوف في سوق الاشتراء شو اشترى فيها.
تمام استاذي، لان الوقت شوي دهمنا، ان شاء الله نحن بنكمل وياك في حلقه جايه ان شاء الله، عن بنكمل هاي المراحل وبنخوض فيها باستفاضه اذا الله رد. الحين اشكرك جزيل الشكر على تواجدك ويانا في برنامج الرايح، وجزاك الله خير استاذ وصف الشيخ.
الله يحفظك.
مستمعينا، كان ويانا أستاذ يوسف الشحي أخصائي اجتماعي ومستشار أسري بوزارة العدل. تكلمنا شوية عن أنماط التربية والطرق السليمة والسوية اللي ممكن نتبعها في تربية أبنائنا. إن شاء الله استفدتوا من المعلومات اللي قالها الأستاذ يوسف الشحي. الحين اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل باقي فقرات الرايح تريونا.
الرايح الأولى 107.4. يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاق تصفيات بطولة فزاع لليولة للكبار من 12 حتى 13 نوفمبر 2015 من الساعة 4 العصير لين 9 عقب العشاء في قرية التراث بالقرية العالمية بوابة رقم 1. للتفاصيل اتصلوا على 04-373-7000 أو 055-515-1955.
بينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم، وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526.
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في فقرات الرايح، وحين وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في برنامجنا وهي فقرة
تدري أن
اليوم تناقش دراسة بريطانية حديثة أكدت أو كشفت أن حظوظ اللي يعانون من السمنة في تخفيف أوزانهم بالرياضة والحمية شبه مستحيلة. تقول الدراسة أن احتمال الوصول للوزن العادي لدى هؤلاء الأشخاص بالعلاج أو بالرياضة أو باتباع الحميات الغذائية غير فعال. الباحثون حصلوا أن 279 ألف شخص في بريطانيا ما قدروا خلال 9 سنوات من الوصول إلى جسم عادي خالي من السمنة رغم كل فنون الرياضة والحميات القاسية. أنا أعتبر هاي الأوزان يمكن الفوق 300 كيلو يمكن. وتزداد صعوبة فقدان الوزن لدى الأشخاص اللي يبلغون من العمر من 30 إلى 35 سنة، يعني انسوا موضوع الرجيم وموضوع الرياضة. الدراسة تقول أنهم يعجزون عن فقدان حتى 5% من أوزانهم الزايدة خلال عام كامل من الرياضة والحمية، والباحثين يأكدون أو يقولون أن وحدة من بين كل 10 حريم قدرت تنزل وزنها 5%، أما بالنسبة للريايل فلا يستطيع سوى رجل واحد من كل 12 رجل تخفيف وزنه بنسبة 5%. الدراسة تأكد أن 50% من اللي نجحوا في تخفيف أوزانهم بشكل طفيف اللي هو 5% يعود ذلك إلى سرعة كبيرة يعودون بسرعة كبيرة للبدانة خلال سنتين فقط، يعني اللي نزلها في سنة يرد في سنتين الله يعين. المعد الدراسة يقول هو أستاذ في المعهد الملكي في لندن، الاستراتيجية المتبعة حاليا لإنقاص الوزن تعتمد على التصدي للسعرات الحرارية، الإكثار من النشاط البدني الغير المجدي، اسمي حطة من الناس على. أضاف لقد فشلت كلها في مساعدة الذين يعانون السمنة في إنقاص أوزانهم، يعني الرياضة والحمية فشلت في إنقاص الوزن أو حتى المحافظة على الوزن اللي تم الوصول إليه بعد مجهودات رياضية وحمية قاسية، وخلص معدو الدراسة إلى أن الحل، حين بنشوف شو الحل، هو تبني سياسات عمومية في ميدان الصحة تعتمد بالأساس على التصدي للسمنة في المهد، لأن سرعة إكساب الوزن يقابلها صعوبة التخلص منها. يعني أنتوا يا أمهات حين من عيالكم تبدون تأسسون مع التربية السليمة والأوزان السليمة، ما شيء ما يعني ما تأكلونهم طول الوقت، مو بنزعل يوم نشوف عيالنا ما يأكلون نقول لا، بيتمون أصحاء ومتمتعين برشاقة والصحة الجيدة. هاي كانت فقرة تدري أنه، وحين بننتقل وياكم لفقرة
بنيان.
في بنيان مستمعين اليوم بنحط رحالنا في إمارة الفجيرة، وتحديدا في منطقة دبل حصن اللي زرناها قبل في حلقة سابقة يعني، وبنتكلم اليوم عن البيوت الجديمة في المنطقة، ولكن تكلمنا قبل عن البيوت الطينية، اليوم بنتكلم عن بيوت السعف، وبيكون ويانا الأستاذ سليمان يمعو الباحث في التراث الإماراتي. السلام عليكم أستاذ سليمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله مجددا ويانا في الرايح.
الله يبارك بحياتكم ويخليكم ويجعل رايحكم إن شاء الله في راحة وسعادة.
اللهم آمين أجمعين يا رب. قبل في الحلقة السابقة تكلمنا عن البيوت، بيوت الطين في دبل حصن، اليوم بتخبرنا عن بيوت السعف عندكم، تفضل.
قبل لا أبدأ، بالنسبة لدبل حصن ودبل فجيرة مدينتين من جاورات، دبل فجيرة تبع إمارة الفجيرة، دبل حصن تبع إمارة الشارقة، كان ورد في المقدمة فقط الأمر الثاني، والبلد الحمد لله وحدة. بالنسبة لنا البنيان السابق بالسعف، السعف كان يبنى منه نوعين يعني المشهورين جدا. النوع الأول اللي هي الأرشان ومفرجها عريش، هذا سلم شاء الله كان عبارة عن حجرة من سعف النخيل، أعمدتها جذوع النخيل وكذلك معارضها، والسقف هو عبارة عن الدعم المصنوع بعد أن يزهن، أي تجمع حبات السعف مع بعضها وتربط بحبال تسميها الكمبار، ويكون منه جوانب أو حوائط هذا العريش وكذلك سقفه. ومن جهة الشرق عادة ليأتي منها الهواء، لأن المنطقة على البحر، البحر تقع شرق مدينة دبه عموما ودبه الحصن خصوصا، كان يسوي الردة، والردة هي عبارة عن تشكيل من زور النخل بعد أن يزال عنه الخوص فيصبح مجردا ويسمى الجريد، وهذا يشكل بشكل مربعات تستر ولا تمنع الهواء في فتحات قليلة من باب أنه يروا من القادم، وكذلك هي تستر من في البيت، ولها ناس متخصصين. هذا هو العرش. ومن بيوت السعف التي كانت قديما الكرايين، والكرين على نوعين، جزء منه خالص من السعف أي سعف النخيل الخوص، والجزء الثاني جوانبه وجدرانه من اللبن، ثم بعد ذلك جاء الاسمنت من الاسمنت، وأما سقفه جوانبه تكون مخروطية الشكل أي شكل مثلث، وهذا سمى الكرين. وهي من أشهر البيوت إذن المصنوعة من السعف أو جريد النخل، هذه للنوعين العريش والكرين. وهذه البيوت كانت سبحان الله يتداعى لها القوم من أهل الطرف أو الحي أو الذري، لكي يبنوا اليوم عند فلان واليوم الثاني عند فلان، حيث أنها من سعف النخيل ما تحتاج أستاذ تخصص يعني كبناء وهكذا، لأن ليس فيها مواد فناء، تقطع جذوع النخيل الميتة طويلة، تقطع تعمل على شكل أعمدة وتسمى الرايلة، ثم المعاريض اللي فوق سموها الماد، وهو ما يجمع بين رايلتين ليكون يعني يستند عليه السقف. هذه هي بيوتنا قديماً ينعم فيها الأهالي بعد عناء العمل في البحر أو عناء العمل في النخيل، ليأتوا ويرتاحوا في هذه البيوت، واللي تسمى المقيب يعني في فصل الصيف تستعمل، والبيوت الطينية في فصل الشتاء.
كم يوم من يبالهم لين ما يجهزون البيت.
القيض يمكن شهرين إلى شهرين ونص ثلاثة هكذا.
للبناء؟
يعني تحول. نعم.
لا أنا أقصد البنيان.
يستغرق البنيان، البنيان ما يستغرق شيء. بنفس اليوم يقيمون. بنفس اليوم يقيمون لأنهم جماعة يتعاونوا وما قال لهم من تعاون. هذا الجماعة يعني راعي البيت يسوي لهم وجبة على أساس أنهم يجيبوا من النخل ماله. السعف حيث سابقا أيضا تعاونوا على عملية إنتاج الدعون وقص يعني جذوع النخل، ولها أناس متخصصين حقيقة في تقشير كرب النخل عن الساق لتبدو يعني مسطحة تقريبا ملساء وليس بكربها يعني هذه الساق أو جذع النخلة، وكذلك يحفر فيها من الأعلى ليقف عليها الماء، والذي هو أصلا أيضا جذع نخلة طويلة مشقوق نصفين، وهذا ما يعمله إلا أناس أيضا متخصصين في عملية التقطيع سمى استاد للتقطيع النخيل وجذوع النخل. يستغرق يوم يومين انكسر فقط، والحوي كذلك عبارة عن يعني خوص، والأحمدة هي عبارة من جذوع النخل، وعادة تكون البيوت عبارة عن عريش واحد إضافة للحوش اللي تكون في المنامة أو السيم، فإذا كانت قصيرة سميت منامة، إذا ارتفعت حيث يستظل يجلس تحتها خارج البيت ويركب إليها عن طريق الجذع أيضا يفرض كذا على شكل درج سبحان الله، هذا يسمى السيم.
شو تسمى؟
السيم. السيم.
السيم.
إيه نعم السيم والمنام. المنامة اللي أوطأ تحت قريبة من الأرض. إيه نعم.
حلو.
هذه هي البيوت السابقة من العرشان يعني من ساعات النخيل.
تمام. أستاذ سليمان نحن وصلنا تقريبا لنهاية فقرتنا لليوم. وشكرا جزيلا على المعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم في الحلقه اللي طافت. جزاك الله
بارك الله فيك، واحنا نشكركم على المعلومات اللي تثرون فيها المجتمع حقيقه، وهي سهله الهضم جميعا للمستمع، يعني يحبها كل من يستمع الى هذه القناه الراقيه.
بالعكس شكرا لكم على مشاركتنا، وانكم اللي تعطونا المعلومات المفيده والمعلومات التراثيه
اللي احنا حاضرين اي شيء لاذاعتنا الاولى ولدولتنا الحبيبه دوله الامارات.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا أستاذ سليمان.
الله يبارك بحياتكم،
حياك بارك الله يحييك. الحين مستمعينا اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بندخل في الساعه الثانيه من برنامجكم الرايح تريونا.
الرايح
تحيدون بيننا على الأولى 107.4.
من نشوفك بس الله يحفظك، يوم شفتك خلاص
الله يحفظك الله يحفظك،
ما عندي غير طلب واحد
الله يحفظك،
طلب واحد بس الله يخليك، بطول جبس وبرجع عند ربعي.
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
دارنا قمة على هام السحب،
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورق من حليب.
وعن نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيك؟ رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطلة على إذاعة الأولى. من بدع دارنا
انحانت الفرصة ووقت الجد حان، ثبت على بيض العلوم أركونها وانساق وعلوم المجالس يا فلان، طب السوالف واغتنم مضمونها، العلم غانم دام لقدرا وشان، وافعال خلق الله تقصر دونها، ولا سوالف ذاك كان وذاك كان يهونها في ذمتي يهونها، عندي على هذا براهين وبيان، وانا هموري طيبها من بونها، لشانت ايام العمر والوقت شان، اوقف مواقف ما هم يرمونها، طبع الرجل يقلط على كسب الرهان، لكحلت سود الليالي عيونها، لذا أقول إن العذر كبوة حصان، واللي ما هو قد الوعود يخونها، واندارت الذكرى على ذاك الزمان، بيحت ما في نفسي ومكنونها، الله يبيحك يا عويد الخيزران، وشلون هالدنيا معك وشلونها، طاريك فنجال بهيل وزعفران، قند هواديسي ويرى الحونها، وغلاك في صدري مثل صك الضمان، فوايده دبل دبل عربونها، صحيح من قال الهوى ما له امان، قبلي غدت ليلى مع مجنونها، وانا على خبرك كفو ماني جبان، وما هم من الدنيا ولا قانونها، لكني يخشى شرها توساع البطان، وكر مسلوم العرب واصونها، والصبر مفتاح الفرج، وان الاوان ان المشاعر ما تخيب ظنونها، فنجابتك صوبي مقادير الزمان، يا حظها نفسي وانا ممنونها، وان كان ما جابك زمان ولا مكان، ما اقول غير الله يكون فعونها. خليفه بن مصبح الكعبي.
من بدع دارنا
صدى الماضي وصوت الحاضر
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لسماع أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين نحن في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، ووصلنا الحين لفقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم نتكلم عن مرض خطير، مرض سموه بالموت الصامت، وهو مرض ضغط الدم. نتكلم عن أمراض ضغط الدم، طرق علاج ضغط الدم. بيكون ويانا اليوم الدكتور جاسم محمد الهاشمي استشاري قسم أمراض القلب. إذا حابين تشاركونا بأسئلتكم على رقم التليفون أو رقم الواتساب 056-177-6664 ورسالة نصية 4477 والتليفونات على رقم 043-699-950. حقيقة ضغط الدم منتشر بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشو تعرف ضغط الدم؟ ضغط الدم يعتبر من الأمراض مثل ما ذكرنا الحديثة والشائعة والمتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى. يعتبر ضغط الدم المرتفع إذا كان زايد عن المعدل الطبيعي اللي هو 120/80 يعتبر نتيجة لخلل في العوامل الرئيسية اللي تتحكم في ضغط الدم، وهي أمراض القلب، الأوعية الدموية في حد ذاتها كتصلب الشرايين، وعلى سبيل المثال للحصر أمراض الجهاز العصبي، أمراض الجهاز الهرموني والغدد الصماء، أمراض الجهاز البولي كالفشل الكلوي وغيرها من الأمراض. في أنواع لارتفاع ضغط الدم. النوع الأول يسمونه بالنوع الابتدائي، وسببه ما يزال مجهول لنا حين، ولكن في احتمالات لبعض العوامل اللي تكون سبب في هذا النوع الابتدائي، مثل عامل الوراثة، التوتر النفسي، ممكن العادات الصحية السيئة مثل تناول الأطعمة المالحة. معنا ذكرنا في أحد الفقرات أن الملح ما له علاقة بالضغط، بس ما أعرف كيف. تناول الأطعمة المالحة والغنية بالدهون والحلويات، يعني السكر اللي ترفع معدل ونسبة الأنسولين في الدم. في النوع الثاني، النوع الثانوي، يمثل نسبة حدوثه 5% من حالات ارتفاع ضغط الدم، وأسبابه معروفة، ويعتبر نتيجة لمرض سابق كان مرض ابتدائي مثل سمح الله الفشل الكلوي أو ضيق شريان الأورتي أو أمراض الجهاز الهرموني مثل الأمراض اللي تصيب النساء أكثر اللي هم عرضة للضغط الدم مقارنة بالرجال. وهاي الأمراض اللي هي خاصة بالهرمونات مثل الاضطرابات الهرمونية اللي تحدث عقب توقف عملية التبويض عند الحريم. أمراض الضغط، مثل ما ذكرنا أن مرض ضغط الدم يسمى بالموت الصامت، وفي بعض الأمراض المزمنة اللي تصيب الإنسان مثل أمراض السكري وتصلب الشرايين وأمراض الغدد الصماء وأمراض الكلى والفشل الكلوي والعادات الصحية السيئة مثل ما ذكرنا اللي هي تشمل التدخين وإفراط تناول الدهون والسكريات واللحوم. وطبعا ما ننسى دور الرياضة في الحياة، إن عدم المحافظة على الرياضة من الأسباب اللي ممكن تساعد مع العادات الغذائية السيئة، هالأشياء تساعد في إصابة الإنسان بضغط الدم. في علامات وأعراض للموت الصامت تكون غالبا يكتشفونها بالصدفة، مثل يوم الواحد يرتفع الضغط عنده وتظهر عند أعراض مثل الصداع أو الدوار اللي هي الدوخة، اضطراب الرؤية، ضيق في التنفس أحيانا، ومرات يشعر المريض أنه عنده إحساس بالخمول والثجل. فهي الأعراض ممكن تخليه يروح المستشفى، وأول فحص يسوونه في المستشفى فحص ضغط الدم اللي ما ياخذ ثواني، وهني يكتشف المريض أنه عنده ارتفاع في ضغط الدم. في أعراض الهبوط أو فشل عضلة القلب وتورم الأطراف السفلية وسرعة خفقان القلب. في أعراض ثانية اللي هي مثل التهاب المجاري البولية، احمرار البول، طنين في الأذن ونزيف في الأنف. يعني هاي مؤشرات تخلي الواحد يعني يدق مثل ما يقولون ناقوس الخطر، ويبدأ يهتم بالفحص الروتيني لمعرفة إذا كان يعاني من أمراض ضغط الدم أو لا. هاي الأعراض وغيرها من المحاور الخاصة بضغط الدم بنناقشها إن شاء الله مع الدكتور جاسم محمد الهاشمي، استشاري قسم أمراض القلب، بنناقشها وبنطرحها وياه على طاولة الرايح. عقب الفاصل فاصل وبرد لكم مستمعينا، تريونا.
الرايح الأولى منكم وفيكم. الإمارات تسطر اسمها بين الأمم، مجد وشموخ بأيادي أبنائها وتضحياتهم الخالدة.
حفظكم الله يا أسود الإمارات. الفاتحين من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.
أسود الجزيرة حمات الديار، قضوا شفنا ورجعوا للحما.
غناء حسين الجسم
لين العرب.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، غناء حسين الجسمي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.
إماراتكم في فرح وانتصار، وأفعال
نطلق الحكومة الذكية.
الإمارات الذكية.
يزود تطبيق مترو دبي مستخدمي المترو بالمعلومات اللي يحتاجونها لجعل تنقلهم أكثر سهولة، حيث يوفر تفاصيل المحطات وتوقيت الرحلات واستخدام بطاقة نون.
الإمارات الذكية. الأولى منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حنين،
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
المهجن اذا مكس الدم مع هذا،
يعني هذا العلم اللي وصلنا
اخذ المطيه يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه،
المطيه حين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية وأخيرة في برنامج الرايح، فقرتنا ودقائقنا الأخيرة في ساعتنا الثانية من الرايح. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل بيكون ويانا في فقرة داوها تبرى الدكتور جاسم محمد الهاشمي استشاري قسم أمراض القلب، اللي بنتكلم وياه اليوم عن أمراض ضغط الدم. الحين ويانا الدكتور على التليفون. السلام عليكم دكتور جاسم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في فقرة دواء تبرى في برنامج الرايح.
يا هلا وسهلا مرحبا.
هلا فيك يا دكتور. دكتور اليوم الكلام بيكون عن أمراض ضغط الدم، والسؤال اللي يطرح نفسه يعني شو الأسباب اللي تؤدي إلى إصابة الإنسان بضغط الدم المرتفع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحييكم على هذا البرنامج اللي أظن أنه فيه توعية كبيرة لمجتمع الإمارات، أظن المستمعين حيستفيدوا منه استفادة كبيرة. أسباب كثيرة للضغط، يعني لو عددنا مثلا السبب الرئيسي أو خلنا نقول 85% من أسباب ارتفاع الضغط غير معروف. نحن نسميه البرايمري هايبرتنشن أو الضغط الأولي. الواحد يكتشف أنه عنده ضغط، طيب شو السبب يا ناصر؟ أنا أكل زين، سوي تمارين، وما عندي سكر، ما أدخن، ما أسوي أي عادات ما بزينة، يعني يطلع عنده ضغط. فهذا احنا نسميه البرايمري هايبرتنشن أو الضغط الأولي، وهذا تقريبا 85% من أسباب الضغط ما معروفة.
تمام.
أما في أسباب ثانية مثلا طريقة الحياة، السمنة المفرطة، التدخين، المشروبات الكحولية، الاسترس اللي يعيشه الإنسان في حياته، هاي كلها تهيج الهرمونات المحفزة لارتفاع الضغط ويؤدي إلى ارتفاع أسباب الضغط. 100% هذه الأسباب الثانوية. منها أسباب متعلقة عضوية بالجسم مثل بعض أمراض الغدد، أمراض الكلى، تصلب الشرايين، يعني وبعض الأدوية، في ناس تأخذ بعض أدوية علاجية، هاي الأدوية قد تسبب ارتفاع ضغط الدم مثل عندك الكورتيزون الستيرويد. فهذا من الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بس هذه الأسباب غالبا ما تكون ثانوية، يعني من إذا زال السبب يروح الضغط إن شاء الله.
تمام. زين، هل كل ارتفاع في الضغط يا دكتور يعتبر الإصابة بالمرض، ولا ممكن يكون ارتفاع عارض لسبب ما ووقت ما ينتهي هالسبب خلاص يخوز الارتفاع؟
قد يكون عارض ومن يفوز عنا السبب يروح الضغط عنا، لكن كقاعدة أساسية في ارتفاع ضغط الدم أن يقاس ضغط الدم 3 مرات على 3 مراحل مختلفة، إذا كانت القراءة فوق 140 على 90 فهذا يعتبر مرض يشخص إنه عنده ضغط الدم ويتخذ الأسباب والطرق المناسبة لعلاجه سواء بالدواء أو بالحمية. يعني
ثلاث مرات في اليوم ولا ثلاث مرات على فترات متباعدة؟
ثلاث مرات متفاوتة، يعني اليوم بعد ساعتين بعد يوم، بس ثلاث مرات تمت القراءة. يعني مثلا تأخذ الضغط وهو متضايق بيطلع عالي، تقول له سير ارتاح وتعال لي وتغدى وارتاح وارقد وتعال، أو نحن شو نسوي ساعات نخلي المريض مرتاح على 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 على, على, على السرير ونقيس الضغط بعد ساعة، إذا كان مرتفع بعد نتريه.
نعم.
إذا ثلاث مرات تمت القراءة فوق 140 على 90 فهنا يكون المريض عنده بوادر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ونتبع مع طريق العلاج على حسب كل مريض على حسب يعني الطريقة اللي تناسبه.
هل فعلا أن نحن قرينا في حلقة من الحلقات أن الملح بريء من رفع ضغط الإنسان وأن السكريات هي المسؤولة وحطيناه في قفص الاتهام، هل هالمعلومات صحيحة؟
والله الملح مسكين ما يخصه في الموضوع، بس الملح إذا كسر منه الإنسان يعني مثلا في السلطة ملح، في السمك ملح، في العيش ملح، في المأكولات ملح، الملح شو يسوي؟ الملح يخلي الإنسان يشرب ماء وايد
فعلا،
ارتفاع زيادة كمية الماء في الجسم بدون ما يكون لها داعي بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي يعني. فالملح بحد ذاته لا، لكن أكل الملح بكميات كثيرة، خلينا أقول أكثر من 3 جرام في اليوم يعتبر هذا مستوى من الملح مرتفع للإنسان. وغالبا أحد الدراسات تقول الإنسان لو أكل برجر واحد في اليوم فإنه يكفيه ملح لمدة أسبوعين. تصوري إنه يأكل برجر في اليوم ويصير البيت يأكل ملح ويأكل بطاطس ويأكل أشياء هاي فيها ملح مكودة يعني.
صحيح.
يرتفع صدقين. في واحدة من الدراسات عملوا ضغط في الناس من 12 إلى 18 سنة، اكتشفوا أن تقريبا 2% منهم عندهم ارتفاع في ضغط الدم
بسبب المأكولات السريعة.
المأكولات السريعة اللي يأكلوها الكمية الكبيرة من الملح. فالملح مثل ما يقولون سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حده
نجرب
ضغط بالضبط.
صحيح. أحيانا السؤال مرتبط بالملح وبالأكل، نحن ممكن نحافظ على الضغط، على ضغط الضغوطات العمل نحن ما نقدر نسيطر عليها، يمكن في حياتنا الضغوطات تيك من كل صوب فما تقدر تتحكم، لكن هل على الأقل نقدر نتحكم في الأكل اللي ناكله؟ ذكرت الدكتور المأكولات السريعة فشو ممكن الخريطة الغذائية اللي نوجهها للأمهات أو ربات البيوت اللي يمشون عليها للتقليل من خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع؟
والله يعني الأكل الصحي في هرم أظن موجود في أكثر المراكز الصحية.
صحيح.
تبين لك أنواع الأكل الصحي إلا المفروض الإنسان يستهلكه كل يوم. أنا مرة في الحقيقة وأنا طبيب وقفت عدال هذا الهرم وشفت المأكولات اللي أكلها، يمكن 5 من ضمن تقريبا 60 نوع من الأكل الموجود نحن ناكل 5، وما عدا ذلك ناكل أشياء كثيرة ما لها أي قيمة غذائية أو صحية للإنسان، بالعكس تسبب ضرر أكثر. الخضروات والفواكه هذه أكل يعني سبحان الله موجودة بصنع الطبيعة، موجودة بكمية حتى يعني التفاحة أو الموزة أو البرتقالة فيها نوع التركيز الأملاح والمعادن اللي فيها بقدر ومناسبة لجسم الإنسان. فالأكثر من الفواكه والأكثر من الخضروات، بس الأول أكل المنتظم أهم حاجة من الأكل الغير منتظم. يعني الواحد مكان ما يصير قام ياكل يا قهوه شرب، مر على الكافيتيريا اخذ له شاي كرك، مر على اخذ له سندويش وهو بيوعان
بس يعبي فراغه
بس انه يبغى ياكل، يعني يحس انه يعني في شيء يشغل نفسه في هذا الاكل الغير منتظم من الاسباب اللي تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. والسمنه طبعا هو هذا يؤدي الى السمنه على الوجه الآخر أنه ما يمارس الرياضة وما يحرق هذه السعرات الحرارية. الخضروات والفواكه، اللحوم الطازجة، السمك، طبعا هذه كلها أكلات صحية.
دكتور ممكن تكلمنا عن الأكل والكثرة من الأكل ونحن في فصل الشتاء اللي نحن على مشارفة إن شاء الله نتعلث بالبرد والبرودة ونزيد في الأكل، أنا بندفع مرنا بالأكل أو أنه ما أعرف هالفكرة موجودة عندنا أن في شتاء الإنسان تزيد رغبته في الأكل، هل من الإحساس بالبرودة أو أي شيء؟ فشو النصيحة اللي توجهها للمستمعين خصوصا أنا عارف نحن نتعلق بالشتاء، حتى نقول في الشتاء وزننا ما ينزل، ما نخسر سعرات حرارية لأن ناكل وما ما نتحرك، نبغي مدفرين طول الوقت. فشو توجه للمستمعين خصوصا نربط الأكل بالضغط؟
الأكل طبعا شوفي، هو أي الأكثر من الأكل 100% حدي إلى يؤدي إلى الإصابة بأمراض السكر، السمنة المفرطة، وهذه كلها راح تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. لكن في وقتنا البرد اللي جاي، هل الإنسان يأكل ويا ولا ما يأكل؟ ما يختلف الصيف عن الشتاء. الإنسان يأكل 3 وجبات في اليوم، يتريق ويتغدى ويتعشى. ولو خذينا هرم مقلوب، يعني القاعدة من فوق والرأس من تحت، فيقسمها 3. اللي فوق هي الريوق، يعني خليه أكبر قدر من الأكل يكون في الريوق، والوسط يكون الغداء، وأقل شيء العشاء. لكن الهرم المقلوب هذا اللي دائما طبعا أظن إن إحنا أكثرنا نسوي، إن إحنا من نتريق قليل جدا، يدوب نتريق
ولو تريقنا
ولو تريقنا نعم. لكن الغداء ناكل أشياء متوسطة وناكل كمية، لكن لمن العشاء ما شاء الله حتى متأخر، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن لآخر الليل والناس تاكل.
أنا مرات حسب يا دكتور نمط العمل أو طبيعة العمل، مرات ما تغدى في الدوام، ترد في الليل تضرب غدا وعشاء مع بعض.
هي وإحنا بيني وبينك هذا نظام عملنا كذا تقريبا، نحن ترد البيت هذا هو الغدا والعشاء مرة واحدة. لكن صح. الأصل في الأكل إن الإنسان ما يأكل حتى الشبع. يعني خلاص يأكل يمزر بطنه لين ما يقدر ما يروم يتنفس.
هذا المستوي.
إيه نعم، فيأكل على مثل ما يقولون هاف ميل، يعني نص بطن،
نص وجبة.
يعني يقوم من الأكل وخاطر إنه يأكل زيادة، هذا يعتبر أكل صحي.
خاطر إنه يحلي.
تراه هذا هو المشكلة، إنه بعد ما يأكل ويخلص يقوم يحلي، وبعد ما يحلي بعد يشرب شاي، وبعد ما يشرب شاي يشرب عصير.
تناول الحلويات هل لها علاقة بالضغط؟ إذا قلنا نحن برأنا الملح من ضغط الدم، أحيانا نرد نحط الحلويات والسكر بشكل عام في قفص الاتهام مثل ما ذكرت.
هي نعم، احد الاصابه بامراض السكر وهي تصلب الشرايين، والاسباب الرئيسيه من تصلب الشرايين هو وجود السكر، ومن اسباب وجود السكر هو الاكثار من الطعام اللي فيه حلويات كثيره جدا بدون ما الانسان يستخدمها يعني او يحرقها بشكل غير مباشر. نعم، الاكثار من الحلويات بصورة منتظمة وبصورة عشوائية يؤدي إلى غالبا الإصابة بمرض السكر، والسكر يؤدي إلى تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. هي حلقة مرتبطة، سلسلة من تبدأ تنتهي بهذا. يعني
دكتور أنت ذكرت ناخذ 3 جرام من الملح يوميا، من السكر كم احتياجنا؟
من السكر والله يمكن تسألون طبيب السكر بيفيدكم أكثر، بس اللي عارف أنا 15 جرام من السكر يوميا كفاية الأكل الموجود يعني.
لكن بشكل عام
لكن الإنسان ما يستغنى عن السكر أبدا، يحتاج علشان نحن ما نجيب طاقة من الملح.
صح،
نحن الملح مزة بس علشان يطيب الأكل، اللي يقول لك علشان يطيب الأكل. لكن الجلوكوز والحلويات والسكريات مهمة جدا لإنتاج الطاقة في الجسم. نعم
تمام. الأشياء الثانية اللي ممكن نسلط الضوء عليها، دور الرياضة في التخفيف من أعراض الإصابة بضغط الدم.
هي نعم، اللي يمارسون الرياضة غالبا يصير عندهم نقص في، شوفي لو ما أخذ الدواء، يعني مثلا هو عنده ارتفاع ضغط الدم خلنا نقول 150، لو استمر على مثلا على 90، لو قام يمارس الرياضة بمعدل 30 دقيقة يوميا 5 أيام في الأسبوع، فإن هذا كفيل بأن ينزل الضغط البسط بمعدل 20 والمقام بمعدل 10، يعني يوصل الضغط 130/80 طبيعي. المحافظة على الرياضة، بالإضافة لازم يصاحبها الإكثار من شرب الماء.
وقت الرياضة،
وقت الرياضة وبعد الرياضة علشان يعوض، يعني بس الماء راح يخفف نسبة الملوحة في الجسم، وراح يحرك الكلى، وراح ينظف الشرايين إن شاء الله.
إن شاء الله.
مثل ما يقولون مثل ما الحركة بركة.
صحيح.
هي صحيحة هذه، الحركة بركة.
هل في نوع رياضة أكثر عن غيره مجدي للمصابين بأمراض الضغط، ولا أي رياضة بالسلام؟
رياضة الجري، السباحة ممتازة، المشي طبعًا، المشي هذا بس المشي السريع. بشكل عام المطلوب في الرياضة إن الواحد لما يمارس الرياضة لازم كيف يعرف إن الرياضة هذه منها فائدة؟ انه يحس يسمع نفخه، يعني لما يتنفس معناه انه قام قام يحرق السعرات حرارية، قام الجسم الدورة الدموية تتحرك، الرئة قامت تتفاعل مع الشرايين الطرفية والشعيرات الدموية قامت تزيد من تدفق الدماء.
لكن الواحد مثلا يقول لك لا معنى.
لكن الواحد يقول لك أنا بسير أتمشى في المول من المغارب ليه الساعة 10. لا هذا ما يعتبر مشي ولا يعتبر رياضة أبدا.
معقولة مرات يعني حتى الأخصائيين التغذية يقول لك يعني حتى شغل البيت ربة البيت اشتغل في البيت هذا يعتبر رياضة؟
هي في تعب، هي في حركة، بس مش بمعدل الرياضة الصحية المطلوبة.
أكيد. هي تمام. دكتور في نصيحة تحب توجهها قبل نختم لمستمعينا لتجنب الإصابة بأمراض؟ بس قبل النصيحة أنا أبغي أسأل سؤال عن انخفاض ضغط الدم اللي هو يعتبر عرض وليس مرض، فشو أسباب انخفاض ضغط الدم؟ معلي أربطه شوية بالارتفاع.
يعني انخفاض ضغط الدم قد يكون له أسباب متعلقة بهبوط القلب، مثلا فشل عضلات القلب، فشل وظائف الكلى، في أمراض متعلقة بالأعصاب، أحيانا الأعصاب الطرفية تعمل لك نوع من التوسع الشرايين فيصير هبوط من الضغط، وفي قلة الأكل ونزول نسبة انخفاض الدم في عند الإنسان، وهذا نتيجة قلة الأكل. وحقيقة هذا نواجهه كثير بين البنات، أكثر يعني من الفئة العمرية تقريبا من 20 إلى 30 اللي يراجعوننا في المستشفى تلاقين الدم ما لها 9 أو 8 ما تاكل
الهيموغلوبين
هي، ويكون الضغط ما لها 90 من 80 إلى 90 ما تشرب ما تاكل أشياء ولا تشرب عصاير، يعني مثل ما تقول تحافظ على جسمها فحارمة نفسها من الأكل.
لكن هذا طلع أن لا، يعني أنا الفكرة اللي عندي أن هبوط ضغط الدم ما له أي علاقة بأي مرض، غير أن مثل ما ذكرت أن قلة الأكل، لكن أنت حين خوفنا تقول أن في علاقة بالقلب
اللي هو يعني أمراض القلب تسبب هبوط، يعني فشل عضلات القلب يكون الضغط غالبا نازل يعني عندهم هاي المرضى.
فالحل أنه يأكلون؟
لا الحل أنه يشوف الطبيب ويعطي أدوية تناسب للعلاج يقوي القلب، يعني أدوية تقوي القلب ومن ثم النبض يتحسن والضغط يتحسن، لكن يصير يأكل لا يمكن يضعف زيادة.
تمام. يأكل يزيد الطين بلا يستوي ارتفاع عقب.
هي نعم، هاي ساعات الكونسبت يغيب عن الناس يعني
فعلا. فعشان كان لا شيء ضروري نحن نتطرق شوية لضغط الدم المنخفض. دكتور مشكور على المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية في حلقات جاية من الرايح.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله.
الله يحييك. شكرا يا دكتور. كان ويانا دكتور جاسم محمد الهاشمي استشاري قسم أمراض القلب، وتكلمنا وياه عن ضغط الدم. وصلنا لنهاية الحلقة، وإن شاء الله ما في ضغط دم مرتفع ولا منخفض، الأمور كلها تكون ماشية بسلام وبأمان. مستمعينا وصلنا للختام، إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من الرايح. قبلوا تحياتي اخذكم سماح العبار وتحيات فريق العمل في الرايح، في امان الله.
الرايح